هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الإخوة والأخوات، في لقائنا لهذا اليوم سنتناول موضوع الخليفة في نادي التطبيع، ونمر على المحطات لهذا اليوم. محطة نداء القدس، حيث سنتابع وإياكم خطر انهيار المنازل في حيبة بسلسلة في القدس نتيجة حفريات الاحتلال، وفي فقرة مع الأسرى نتابع وإياكم وضع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، وفي الختام مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، وندعوكم لرفقتنا ومتابعة محطات برنامجنا لهذا اليوم فلسطين اليوم. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. في البداية أعزائي، سنكون مع فقرة نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها خطر انهيار المنازل في حي باب السلسلة في القدس نتيجة حفريات الاحتلال. ننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي وهذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تشتكي عشرات العائلات في حي باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة من خطر انهيار منازلها نتيجة التشققات الناجمة عن حفريات الاحتلال أسفل الحي. ورغم تحذيرات الأهالي من انهيار منازلهم، ترفض بلدية الاحتلال إصلاح البنية التحتية، فيما تجبر السكان على دفع الضرائب. إلى التفاصيل في تقرير مريم أبو اللوز.
قد يبدو للوهلة الأولى أن ما نراه من تشققات هو نتيجة هزة أرضية ضربت المكان، لكنه في الحقيقة ناجم عن حفريات سلطات الاحتلال أسفل حي حوش النرسات بالقدس المحتلة. ومع توسع رقعة التصدعات شيئا فشيئا، تعلو صرخات السكان لإنقاذ منازلهم.
جوزي زلمة كبير، وأنا وين نروح؟ عند أولادي ما بقدر أقعد أنا، وما بقدرش أطلع أستأجر. احنا قاعدين هون، لو البيت بنزل على روسنا مش رايحين نطلع. وين نروح؟ احنا ان طول عمرنا واحنا في هالدار، ان حوالي 70 سنه في هالدار.
حي كامل في باب السلسله بات معلقا في الهواء. لم تتلقى الاسر داخله الا وعودا من مؤسسات فلسطينيه بتقديم المساعده، وبينما تتخوف العائلات من انهيار المنازل فوق رؤوسها باي لحظه، ترفض في الوقت ذاته مغادرتها كي لا تصبح لقمه سهله للاحتلال ومستوطنيه.
احنا هاي الاقصى بتبعد عنا امطار هون، يعني احنا باذن الله حراس للاقصى ولبيوتنا ولاهالينا في البيوت في البلد هان، بس احنا مدنا ناس يكونوا مصداقيه، لانه ايد لحالها ما بتسقف. ايد الجماعه بركه، اي مؤسسه اتعهدت بدها تلزم تمد إيدها تساعد على الموضوع هذا، بارك الله فيها.
هي ضريبة أن تسكن في مكان لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى المبارك، لكن الأهالي يقاومون محاولات تهجيرهم، خاصة بعد أن أرسلت طواقم بلدية الاحتلال أوامر بالإخلاء الفوري لخطورة الموقف، بدل أن ترمم ما تسببه حفرياتها.
مستمعينا، لتسليط الضوء أكثر على التشققات التي تهدد بانهيار المنازل المقدسية جراء حفريات الاحتلال، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في شؤون القدس جمال عمرو، نستمع معا.
دكتور جمال عمرو، إذا سيدة مقدسية من أهالي حي النرسات في باب السلسلة تقول: صامدون في أرضنا وفي بيوتنا، ولكننا لا نلقى اهتماما حقيقيا من قبل مؤسسات فلسطينية وعدت بترميم المنازل المهددة بالسقوط جراء الحفريات الإسرائيلية أسفل هذا الحي. ما هي معلوماتكم بشأن ما يجري هناك؟
نعم، هذا موضوع مقلق جدا ومؤلم للغاية، والاحتلال الذي تسبب في كل هذه المعاناة، والذي تسبب في حفريات تحت الأرض، والذي تسبب في تشققات، الاحتلال وحده هو الذي يعيق عمل المؤسسات ويعتقل منتسبيها ويعتقل فنيها ومهندسيها. الاحتلال لا يمنح رخص لترميم هذه المنازل. الاحتلال أصلا لا يريد ترميم المنازل، هو يريد إخراج هذه الأخت، ولذلك يعني كان جوابها واضحا وضوح الشمس: لن نغادر بيوتنا، لن نترك، لن نرحل، لن نبرح هذا المكان أبدا مهما كلف الثمن، وهي على حق. لكن ما من شك أن مهمة ترميم منازل المواطنين هي مهمة عسيرة جدا وليست سهلة على الإطلاق، وليست مجرد إحضار مواد بناء وإصلاح الأمر بهذه البساطة. هناك تشققات وهناك عوامل إنشائية خطيرة جدا حصلت في باطن الأرض وتحت أقدام هؤلاء المواطنين في حي نرسات، في حي أيضا القيرمي، في حي باب السلسلة، في حي باب حطة، وحي وادي حلوة، هناك 36 منزل بحاجة ماسة جدا للترميم. إذا نحن أمام يعني جريمة من جرائم العصر تقوم بها سلطات الاحتلال عامدا متعمدا مع سبق الإصرار، وهي تفعل ذلك بقصد تهجير المواطنين وليس ترميم منازلهم والإبقاء عليهم في منازلهم على الإطلاق.
طيب، أمام هذه المشكلة الخطيرة كما وصفتها دكتور جمال، لماذا لا تقوم مؤسسات فلسطينية معينة أو مهتمة بهذه الشؤون بمعالجة هذه المشكلة الخطيرة؟ هل هناك عوائق أمام هذا العمل؟
نعم، هذا سؤال صحيح 100%. وحتى نعرف الحقائق على الأرض، جميع المؤسسات المقدسية المعنية بالترميم تم إغلاق أبوابها وترحيلها خارج المدينة المقدسة، ومنتسبي هذه الجمعيات وهي معروفة، ومن ضمنها أيضا نقابة المهندسين التي أنا أنتسب إليها، تعمل بصمت وبهدوء وبدون يعني إعلانات، وطبعا عندها على الدور قائمة تشمل أكثر من 1000 منزل، وهي يعني تأخذ دورها، لكن يأخذ هذا العمل سنوات. لكن في حال هذه البيوتات التي استجد عليها تشققات خطيرة جدا، كان من المفروض أن تتدخل اليونسكو ويصار إلى استصدار أمر بالترميم العاجل، ترميم يسمى ترميم طارئ، لأننا في حال الطوارئ خشية انهيار هذه المنازل، وخاصة ونحن نتجه يعني رويدا رويدا إلى فصل الشتاء. الجمعيات تواجه صعوبات ليس مادية فقط، بل لوجستية وقانونية من الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لا يسمح مطلقا ولا يصدر رخص، وبهذا الشكل نحن يعني الحقيقة بين نارين: كيف يمكن مساعدة هذه المنازل، وكيف ممكن أيضا هؤلاء المواطنون أن يتقدموا، هؤلاء المواطنين أن يتقدموا لمثلا مؤسسات مثل مؤسسة التعاون، أو يعني هناك أيضا مؤسسة أخرى لعلها يعني تكون هي العنوان الصحيح: المجلس الفلسطيني للإسكان.
الدكتور جمال عمرو الأكاديمي والمختص في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في شؤون القدس جمال عمرو، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء مريم أبو اللوز، شيماء غراوي، عبد الله محمد موعد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمرو.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
تحية لكم طيبة مستمعين ومستمعاتنا وأهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. نتطرق في لقائنا لهذا اليوم إلى المحور التالي: آل خليفة في نادي التطبيع. ماذا عن عنوان العمق العربي في دعم القضية الفلسطينية بعد تهاوي بعض الرسميات العربية في خطوات التطبيع؟ هل كان مفاجئا إقدام الخليفة على التطبيع مع الكيان؟ ومن هم المرشحون الجدد لدخول نادي التطبيع؟ ماذا في القراءة الفلسطينية لمسارات التطبيع الرسمية؟ وما هي الخطوات المطلوبة للمواجهة؟ وما هي الصيغة التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة تهاوي الأنظمة في إطار التطبيع؟ وماذا عن العمق الاستراتيجي الذي يمكن البناء عليه؟ إذن مستمعين الكرام، آل خليفة في نادي التطبيع موضوع حلقتنا هذا من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، وعقب مكالمة هاتفية مع ملك البحرين حمد الخليفة ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نشر ترامب بيانا أعلن فيه أن نتنياهو وآل خليفة اتفقا على إقامة علاقات كاملة، وأن وزير الخارجية البحريني سيمثل المنامة في مراسيم التوقيع على التطبيع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل. وفي تعقيب على هذا الإعلان، قالت القيادة الفلسطينية أن التطبيع البحريني خطوة بالغة الخطورة وتشكل نسفا للمبادرة العربية، فيما استنكرت منظمة التحرير هذه الخطوة. الفصائل الفلسطينية بدورها أدانت خطوة البحرين، و قال ناطق باسم حركة حماس إن انضمام هذه الدول للتطبيع يجعلها شريكة في صفقة القرن التي تشكل عدوانا على الشعب الفلسطيني. من جهتها، حركة الجهاد الإسلامي قالت إن الاتفاق يعكس الوصاية الأمريكية على البحرين، وهو سقوط سياسي متوقع بعد أن باتت جامعة الدول العربية راعية للخروج عن الإجماع. وفي الجمهورية الإسلامية في إيران، قال مستشار رئيس البرلمان للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان إن تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني خيانة لفلسطين، محذرا الحكام المتهورين للإمارات والبحرين من مغبة تمهيد الطريق للمخططات الصهيونية في المنطقة والتأمل في الأيام العصيبة وأخذ العبر من التاريخ. قراءة خطوة التطبيع البحرينية مع كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
سقطت الإمارات في وحل التطبيع، فأثنت عليها جامعة العربي برفضها مشروع قرار فلسطيني يدين ما أقدم عليه أبناء زايد، فوجدت البحرين ضالتها لتكون الثانية التي تطعن الفلسطينيين وتلحق بركب الساقطين ليعلن حكامهم الانضمام إلى حلف بني صهيون من خلال بيان أعلنه حامي عروشهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كان الأمر مع الإمارات. قال ترامب إن كيان الاحتلال والبحرين توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بشكل كامل بينهما، واصفا إياه بالتاريخي، وذلك بعد أسابيع من اتفاق مماثل أبرمته الإمارات مع الكيان الصهيوني. لم يكن ما أقدمت عليه البحرين بالأمر المفاجئ، وهو ما كانت تشي به اللقاءات التي أجراها الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنير مبعوث ترامب الخاص للمنطقة قبل أن تنجز المهمة بطلب البحرين أن تكون الثانية بعد الإمارات في قطار التطبيع مع الكيان، وذلك في وقت يواصل فيه ترامب دفع حكام السعودية للذهاب إلى ما ذهبت إليه الإمارات والبحرين ليبقى الباب مفتوح أمام سقوط المزيد من عواصم العرب في وحل التطبيع الخياني، كما يصفه الفلسطينيون الخاسر الأكبر من لهاث المزيد من الأنظمة العربية لإقامة علاقات مع غاصب أرضهم وحقوقهم. الرئاسة الفلسطينية اعتبرت الخطوة البحرينية خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية ودعما للاحتلال وجرائمه، مؤكدة على رفضها واستنكارها الشديد لها، وأعلن الفلسطينيون سحب سفيرهم من هناك ردا على ذلك. ويجمع الفلسطينيون على اختلاف انتماءاتهم على رفض تطبيع البحرين، وقالت حركة فتح إن إعلان التطبيع الثلاثي انحدار في سلوك البحرين وإغال بالخزي والعار، ورأت فيه حماس استسلام للاحتلال وخروج عن الإجماع العربي. ولم تستغرب حركة الجهاد الإسلامي سقوط البحرين في وحل التطبيع والذي جاء بعد عقود من العلاقات السرية. أما الجبهة الشعبية فأشارت إلى أن الاتفاق البحريني مع الكيان الصهيوني سقوط وخيانة جديدة من عبيد ترامب. على الصعيد الدولي، الجمهورية الإسلامية في إيران تؤكد من جديد انحيازها للحق الفلسطيني ورفضها لخطوة البحرين، معلنة دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته. واعتبر مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان إن الاتفاق يمهد الطريق للمخططات الصهيونية. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الاتفاق سيزيد من جرأة الاحتلال على مواصلة ممارساته غير المشروعة تجاه فلسطين وجهوده لجعل احتلال الأراضي الفلسطينية دائما. بدأ الفلسطينيون وكأنهم ينفخون في قربة مثقوبة من خلال دعوتهم لوقف التهاوي العربي، والذي يبدو أنه ماض نحو مزيد من الانحدار، ليجد الفلسطينيون أنفسهم من جديد لوحدهم بعد أن سقط ما كان يسمى بالعمق العربي، ليبقى الرهان هنا على صمودهم وحدهم، صمود يتطلب التوجه سريعا إلى استعادة وحدتهم وترتيب جبهتهم الداخلية على أساس يمكنهم من مواجهة كل التحديات التي تستهدف قضيتهم.
الشكر موصول للزميل وائل يوسف على هذا التقرير عن خطوة الخليفة في التطبيع مع الكيان الصهيوني. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ ماجد المصري. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لإتاحة الفرصة.
مساء الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين،
حياكم الله. في الواقع بعد خطوة الإمارات وانغمار آل زياد في التطبيع، اليوم المنامة وخطوة الخليفة وأيضا انغمارهم في التطبيع مع الكيان. بالطبع لم تكن خطوة آل خليفة هي الأولى في هذا المضمار، ولكن اليوم وصلت الأمور إلى خواتيمها. كيف يمكن تناول مشاهد التطبيع اليوم وبهذه العلنية؟
يعني للأسف بعد نتائج اجتماع وزراء الخارجية للجامعة العربية والفشل في إدانة التطبيع الإماراتي، واللي عمليا اجتماع الجامعة وجه ضرب لمبادرة السلام العربية اللي هو وضعها، وللأسف أيضا لجميع الشعوب العربية، بل أعطى ضوء أخضر لسائر الدول اللي عمليا واقفة على بوابة التطبيع الرسمي. مثل هذا القرار أعطاها ضوء أخضر حتى تمضي في خطاها، وهذا ما شهدناه في موضوع التطبيع البحريني وسيتبعه آخرين. جميعنا نعرف أنهم عمليا مطبعين لكن باتجاه التطبيع اللي أعلن عنه بشكل مؤلم وفج وبشع، التطبيع الشامل والرسمي والتبادل الدبلوماسي والتجاري كما شهدنا من خلال التطبيع الإماراتي اللي يعني أخذ بشكل صيغة اتفاقية رسمية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم نعم، بالإشارة إلى ما تفضلتم به من أن الإعلان عن هذه الخطوات التطبيعية مع العدو الصهيوني يتم أمريكيا، يعني الإدارة الأمريكية هي من تعلن عن هذا التطبيع، برأيكم لماذا؟
دون خجل للأسف يعني من الدول العربية للطبعات. هذا واضح يعني في جانبين عند الأمريكان ومعلن بالنسبة لهم. الجانب الأول له علاقة بالأوضاع الداخلية والانتخابات، وعلى هذا الأساس التسارع بهذه الفترة، وهي التي تقوم بهذا الأمر يعني وتمهد له، أو أيضا فلير بات وسيطا في هذا الموضوع الراب للموضوع. فبالتالي هذا يعني يأتي في إطار المصالح الأمريكية الداخلية، مصالح ترامب الانتخابية، وأيضا نتنياهو لأنه كلاهما فشل في إدارة الدولة، فشلهم واضح. نتنياهو غارق في الفساد ولديه أزمة داخلية في الحكومة كان آخرها أزمة الموازنة. ومن جهة أخرى نعم، في إطار رؤيته لصفقة القرن وترتيباته للإقليم، ترامب وحلفائه وفي مقدمتهم طبعا خدمة لإسرائيل يسعى لتوجيه الأنظار أو تغيير مسار الصراع في المنطقة العربية على قاعدة ليس صراع مع الاحتلال، إنما الصراع هو مع إيران، وأن العدو هو العدو الإيراني وليس العدو الإسرائيلي اللي بيشكل حلقة مركزية في الصراع لكل الأمة العربية والإسلامية، وبشكلت القضية الفلسطينية هي النقطة الرئيسية في الصراع أو قضية حقوق الشعب الفلسطيني بشكل أساسي، أرض وحقوق. على هذا الأساس نعم يعني هناك تسارع في هذه العملية، وهناك هرولة في التطبيع برعاية الولايات المتحدة كما أشر. الأمر اللي بيطلب منا وبيلقي علينا مسؤولية كبرى، بيلقي على الشعوب العربية مواجهة هذه الإجراءات، عليها أن لا بما فيها الدول. ونحن نعرف من خلال حركة مقاطعة BDS اللي أنا عضو بالسكرتارية أنه هناك BDS في هذه الدول لكنها مقموعة غير قادرة على الحراك بشكل رسمي.
نعم.
لكن الشعوب نحن ندرك مواقف الشعوب العربية، فبالتالي نراهن على الشعوب العربية ونراهن على أوضاعنا الداخلية. هذا الأمر يتطلب الإسراع في معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني، ليس أمام الفلسطينيين سوى التصدي موحدين سواء على الأرض في مواجهة عدوان الإسرائيلي على الأرض، اللي رح يلاقي من هذه القرارات أيضا ضوء أخضر لمواصلة خطة الضم اللي عمليا لم تتوقف، ضم الزاحف لم يتوقف، وأيضا في البحث في تحالفاتنا الجديدة. وضعنا الداخلي هو الأساس، ترتيب وضعنا الداخلي ابتدأ هذا من خلال اجتماع الأمناء العامين، وجميع أبناء شعبنا يتطلعون إلى مواصلة العمل بنفس عالي ودؤوب من أجل الخروج من مأزق الانقسام، وأيضا ترتيب أوضاعنا وتحالفاتنا، سواء تحالفاتنا الإقليمية أو حتى تحالفاتنا الدولية.
نعم الأستاذ ماجد، عفوا، يعني الأطراف الرسمية المطبعة مع العدو تعتبر خطوة التطبيع خطوة سيادية تتعلق بسياساتها، وهو ما دافعت عنه الجامعة العربية في اجتماعها الأخير والقرار الذي اتخذته حيال التطبيع الإماراتي مع الكيان. كيف تعلقون؟
الجامعة العربية نقضت نفسها. مبادرة السلام العربية تتحدث عن إنهاء الاحتلال وانسحاب كامل من الإسرائيلي وحقوق الشعب الفلسطيني، وقد حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة بعدها ممكن أن يصار إلى تطبيع إقامة علاقات طبيعية. هذا مخالف لقرارات الجامعة العربية ومخالف لكل نهج النضال التاريخي اللي الشعوب العربية قدمت فيه تضحيات وشهداء. وبنفس الوقت الجامعة العربية تدرك أن إسرائيل ماضية في عدوانها على الشعب الفلسطيني وفي تنكرها للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. هي وضعت نفسها تحت العنوان السيادي خارج الإجماع العربي وخارج قرارات الدول العربية، على العكس هي هاي خطوة نحو تفكيك جامعة الدول العربية وانهيارها.
نعم، هناك إجماع فلسطيني على إدانة التطبيع، وهذا ما ترجمه اجتماع الأمناء العامين للفصائل. ماذا عن ترجمة هذا الإجماع على الأرض الواقع؟
ذكرت مفترض هذا الإجماع يتحول إلى خطوات عملية ملموسة بالنسبة لنا نحن، سواء في الجبهة الديمقراطية أو حتى اجتماعات المجالس الوطنية والمركزية. طالبنا بسحب الاعتراف لإسرائيل، ومفترض أن يكون رد على التطبيع سحب الاعتراف لإسرائيل بشكل فوري، أن يترجم إلى ترجمة عملية تطبيق قرارات المجالس الوطنية المركزية اللي عليها إجماع فلسطيني حتى من قبل من لم يشاركوا بهذه الاجتماعات، عليها إجماع هذه القرارات، فبالتالي مطلوب تطبيقها، والمضي بإنهاء الانقسام، إنهاءه في المؤسسات الفلسطينية بمعنى توحيد المؤسسات الفلسطينية، إعادة التوحد حول استراتيجية النضال، سواء النضال الميداني بأشكاله المختلفة، مقاومته بأشكالها المختلفة ضد الاحتلال على الأرض، وبناء قيادات موحدة. هاي واحدة من قرارات اجتماع الأمناء العامين مفترض ترجمتها، تشكلت لجان ثلاثة، مفترض الإسراع في عقد اجتماعاتها وترجمتها إلى آليات التطبيع، مفترض أن يعني يكون محفز إضافي لترجمة هذه القرارات. قرار الجامعة العربية مفترض أن يكون محفز إضافي لنا أيضا للمضي، لأننا لا نملك سوى سلاح الوحدة وسلاح إعادة بناء تحالفاتنا، بمعنى الشعوب المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ولقضيته المركزية.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذ ماجد المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على إتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم. شكرا لكم أستاذ. نعم أيها الإخوة والأخوات، كنا مع الأستاذة ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقد توقفنا معها عند موضوع الخليفة في نادي التطبيع. نرحب بكم مجددا مستمعينا ومستمعاتنا إلى البرنامج فلسطين اليوم، وندعوكم لمتابعة الفقرة التالية، حيث نتوقف عند وضع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس. فإلى الزميلة ندى فاضلي وهذه الفقرة.
مع الأسرى.
أهلا بكم مستمعين الكرام. أكدت محامية الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس أحلام حداد أن الحالة الصحية للأسير الأخرس داخل مستشفى كابلان خطيرة جدا، وتابعت أن الأسير يواجه خطر الموت الحقيقي في ظل استمرار تعنت إدارة مصلحة السجون في قرار اعتقاله وعدم الإفراج عنه. وأشارت المحامية إلى أن التقرير الطبي الذي تسلمته من طبيب إدارة مصلحة السجون يقول بالحرف الواحد: الأسير الأخرس يواجه خطر الموت الحقيقي، مضيفة أنه تم نقل الأسير من مستشفى الرملة إلى مستشفى كابلان لخطورة وضعه الصحي. وحول قرار تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الأخرس قالت المحامية: هذا قرار خطير وخدعة قانونية، والمفترض أن يتخذ قرار الإفراج عن الأسير الأخرس، مضيفة أن ما جرى هو توصية من قاضي محكمة الاستئناف لقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بتجميد الإداري للشيخ ماهر نظرا لخطورة وضعه الصحي. ويواصل الشيخ ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام منذ اعتقاله منذ 7 تموز/يوليو من العام الجاري ووضعه ضمن الاعتقال الإداري. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأسرى محمد الشقاقي، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيدة أحلام، كيف يمكن تفسير موقف محكمة الاستئناف العسكرية بقبول استئناف الأسير ولكن بتجميد الاعتقال الإداري؟ كيف يمكن فهم هذا الحكم سيدة أحلام؟
أولا يعني أنا أشكركم على الحديث معكم ولإيضاح عدة نقاط مهمة في هذه. بالنسبة للمعتقل الإداري ماهر الأخرس، هو في إضرابه عن الطعام اليوم الأول لاعتقاله، طبعا لأن الاعتقال كان ظلم وبالأنكة كان إنه تحويله للاعتقال الإداري، فهناك لا تهمة ولا محاكمة نزيهة ولا محاكمة عادلة، ولا يمكن للمعتقل ولا للمحامي أن يعني يتعرف أو يعرف ما هي التهمة أو البينات الموجودة ضده. فبالتالي ماهر انتقى أو قرر أنه الدفاع عن نفسه بس بهذه الطريقة، طريقة الإضراب عن الطعام، وهذا حق شرعي للأسير. كان له جلسة استئناف على الاعتقال الإداري، تم إيداع تقرير طبي من إدارة المستشفيات مستشفى إدارة السجون اللي فيه بيخبر الطبيب أنه بستة تسعة تم تحويل ماهر الأخرس إلى مستشفى كابلان نتيجة تدهور شديد وخطير في حالته الصحية. الطبيب بيشير في الفقرة الأخيرة وبالجملة الأخيرة إن هناك خطر حقيقي على حياته، فبالتالي لذلك تم نقله. على خلفية هذا التقرير القاضي طبعا أصدر قراره، صحيح في العنوان هو قبول الاستئناف،
نعم،
ولكن القرار بحد ذاته هو خدعة. يعني أنا بحب هلأ أوضح بس شو معنى تجميد وشو معنى التوصية اللي كانت. هلأ القاضي الاستئنافات العسكرية قرر توصية، هو لم يجرؤ عن أن يعني يقرر بتجميد. شوف لوين أنت الجبن والخوف. هو قاضي استئنافات، هو أعلى بدرجته من قائد المنطقة، هو له صلاحيات أعلى من قائد المنطقة، ورغم ذلك هو خاف وجبن.
هنا سيدة أحلام، ماذا يمكن القيام به لاحقا؟ هنا عبارة عن توصية بتجميد الاعتقال الإداري دون الإفراج عن الأسير ماهر، ما هي الخطوة التي يمكن القيام بها لاحقا؟ يبدو هذا القرار صعب التحقيق على أرض الواقع.
القرار هذا هو زي ما قلت لك، أنا هو رمى الكرة عن قائد المنطقة، قال له لقائد المنطقة أنت قرر وضعه الصحي خطير جدا لهذا الإنسان، لهذا المعتقل، لا تنبع بهذه اللحظة الزمنية وبسبب وضعه الخطير الصحي الخطير، هو لا يقوى على الحركة، لا يقوى على الكلام، هناك يعني تداعيات خطيرة، ما نعرفش إحنا شو يعني الـ الأضرار الغير راجعة عنده، لأنه هو يرفض طبعا يرفض الفحوصات. هو الطبيب قرر يعني التقرير تبعه بناء على معاينة ظاهرية، بناء على ملاحظاته شو شافت العين تبعته للدكتور، وبناء على التقيؤ والضعف عدم الحركة شايف. فالطبيب نتيجة بيض أيضا الخبرة تبعته مع المعتقلين اللي بيدربوا عن الطعام، فهو بيعرف التسلسل الزمني كمان ماذا يحدث في جسم الإنسان، فلا تنبع منه الخطورة. فبالتالي القاضي يجب أن يفرج عنه، هذا كانت مطالبتنا. لكن هو زي ما قلت إنه هو لا يجرؤ على هذا القرار.
نعم.
ورمى الكرة عند القائد المنطقة وقال له أنت جمد الاتكال الإداري. تجميد الاتكال الإداري معناه إنه هو صح تفك القيود، والمعتقل الإداري مهر الأحران يخرج من المستشفى ويرجع إلى سجنه. هلا المراهنة والخدعة هون بالتجميد، هو المراهنة على أن المعتقل المدرب عن الطعام أن يفك إدرابه، هون المراهنة. حين يفك الإدراب ويرجع إلى حالته الصحية الأولى أو يعني جزء يعني 60% أو 70% منها، شايف، يحق لقائد المنطقة أن يعيد الاعتقال الإداري، هون الخدعة القانونية.
السيدة أحلام حداد محامية الأسير ماهر الأخرس، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأسرى محمد الشقاقي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو وفلسطين اليوم.
نهاية فقرة مع الأسرى، نشكر الزملاء ندى فاضلي، حسن نمر، مع الشكر الموصول لمحامية الأسير ماهر الأخرس أحلام حداد.
عركنا الأرض في مردى وحرى، وأنفاس لنا صعبة وحرى، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. حطين. مستمعين الأفاضل، حطين قرية فلسطينية من قرى قضائية طبرية، تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات، وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلدة سطيم الكنعانية. تبلغ مساحة قرية حطين 22764 دونما، تحيط بها أراضي قرى خربة الوهر السوداء، نمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز، وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون اللكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 4 تموز/يوليو عام 1187 للميلاد. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية المسلحة في 16 تموز/يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
أيها الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا البرنامج فلسطين اليوم مع ختام فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنتم رجال.